شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه خيره يا أرحم الراحمين. جناب الشيخ بعد ما بين صور التعليق بنظره وبين حكم كل واحدة منها، كان عمدة دليله الإجماع، لكن في المسألة وجوه أخرى استدل بها الفقهاء على قدح التعليق في البيع وغيره من العقود وبل الإيقاعات. جناب الشيخ استيفاء للباحث واستقصاء للجهات يتعرض لهذه الوجوه، وهي طبعا بنظره غير سليمة من الإشكال، لكن لا بد من بيانها ثم بيان إن وجد الإشكال فيها. الوجه الأول الذي ينقله عن العلامة ربما بليه، ما أدري حساب العلامة بليه العلامة، يقولون بأن التعليق تقدم هذا في أوائل المسألة كلام العلامة هذا قبل، أن التعليق ينافي الجزم المعتبر في الأمور الاعتبارية في العقود والإيقاعات إنشائها بنحو جزمي. يعني شنو؟ يعني المنشئ حينما ينشئ هذا الأمر الاعتباري من عقد أو إيقاع عليه أن يكون مطمئنا وجازما بترتب ذلك الأثر على هذا الإنشاء، فإذا لم يكن هذا الجزم موجودا في قرارة نفس المنشئ لا يكون هذا الإنشاء سببا لوجود ذلك الأمر الاعتباري في وعاء الاعتبار. مثلا في باب البيع المعتبر هو الملكية، النقل الملكي، المنشئ يعني البائع والمشتري، المنشئ لابد وأن يكون جازما حينما ينشئ العقد بمثل الجانب كلمة بعته وقبلته بأن هذه الملكية الاعتبارية، هذا النقل الملكي بين العوض والمعوض، يترتب على كلمة بعته وقبلته بمجرد تحققهما. إذا تحقق هناك إناطة وتعليق في الإنشاء، مثلا قال إن بعتك هذا الكتاب بدينار إن جاء زيد من السفر، هاي الإناطة تحققت، التعليق تحقق، معناه أن هذا البائع ليس جازما بدخول الكتاب في ملك المشتري ولا بدخول الثمن في ملكه. لماذا لا يكون جازما؟ لأنه أناطه بمجيء زيد، ولا نعلم في المستقبل أن مجيء زيد الآن يتحقق، في المستقبل يتحقق، لا يتحقق أصلا، يتحقق مع تأخير في ساعة أو كذا إلى آخره، لا نعلم الغيب. هذا معناه أنه مو جازم بالملكية. إذا ما كان جازم بالملكية لا يترتب على هذا الإنشاء المعلق تلك الملكية التي تعتبر. هذا الدليل. شيخنا الأنصاري يعلق على هذا الدليل بأن مرادكم من أن التعليق في الإنشاء لا يتمشى من الإنسان ويكون منافيا هذا التعليق للجزم، ما هو مرادكم؟ في كلامكم احتمالان يتمشى، يتطرق احتمالان، نلاحظ هذين الاحتمالين حتى نرى أن كلامكم هل يكون صحيح هذا الاستدلال أو لا يكون صحيح؟ إما أن يكون مرادكم من أن التعليق ينافي الإنشاء، مقصودكم من الإنشاء يعني نفس الصيغة التي ينشئها المنشئ، مثلا صيغة بعته في باب البيع، صيغة أكريته في باب الإجارة، صيغة وهبته في باب الهبة، وكل عقد له صيغة وكذلك الإيقاعات لها صيغة. هذا الذي تقولون إن قال زيد مثلا، المنشئ هو زيد يقول بعتك هذا الكتاب، إن جاء مثلا عمرو من السفر، إن قدم عمرو من السفر، مقصودكم من منافات التعليق للجزم هل منافات التعليق لنفس كلمة بعته؟ هذا الإنشاء، الإنشاء هو بعته، المنشأ هو الملكية، عندنا إنشاء وأمس ذكرنا أنه في كل عقد وفي كل أمر اعتباري حتى الإيقاعات مرحلتين يوجد، مرحلة إنشاء يوجد هو هذا البيع بالمعنى المصدري أو الإجارة بالمعنى المصدري إلى آخره، وهناك أهم مسبب البيع بالمعنى الإسمي يعني الملكية أو الزواج الزوجية بالمعنى المسبب وإلى آخره. شيخنا الأنصاري يقول مقصودكم في مرحلة الإنشاء لا يمكن التعليق، إذا مقصودكم هذا يعني حينما تقول بعتك هذا الكتاب بدينار، هذا لا يعقل تعليق نفس كلمة بعتك على إن جاء زيدون من السفر، هذا كلامكم صحيح. ليش صحيح؟ لأن بعتك أمر يدور بين الوجود والعدم، إما أن يوجد كلمة بعته، هاي مقاطع الحروف اللسان يذهب إلى مقاطع الحروف وتتولد الحروف والكلمات، هذا يوجد، هذا أمر دائر بين الوجود والعدم، إما كلمة بعته قد تلفظت به وإما لم تتلفظ به، هذا إذا تلفظت به هو يصير وجود منجز، حتى إذا قلت إن طلعت الشمس غدا أو إن جاء زيد هو صار موجود، لأنه الأمر الذي يكون أمره دائرا بين الوجود والعدم هذا لا يقبل التعليق والإناطة. كلمة بعته إن تلفظت به فقد وجد، وجد منجزا هم وجد، إن لم تتلفظ به فهو معدوم، إذا تلفظت به وعلقته على مجيء زيد هم ما يخالف، بس هو موجود، هو موجود قطعي، مو موجود بالخيال وبالزعم وبالتوهم، لا لا هو موجود لأنه وجد. يقولون الألفاظ هي من مقولة الكيف المسموع، ما يخالف. شنو معنى الكيف المسموع؟ الكيف المسموع يعني هذا اللفظ، هذا الصوت إذا تلفظ به يكون مسموعا للمخاطب، يسمعه المخاطب بحاسة الأذن، ما يخالف. إذن هذا يصير موجود، هذا مقصودكم لا يقبل التعليق، الحق معكم، الحق معكم. الإنشاءات لا تقبل التعليق، لماذا؟ لأن أمرها يدور بين الوجود والعدم، إذا وجدت فهي موجودة وموجودة بالفعل وجود منجز، وإذا لم توجد فهي معدومة، مو قابلة للتعليق لأنها معدومة. إذا مقصودكم من أن الإنشاء لا يجتمع مع التعليق يعني هذا الألفاظ صيغ العقود والإيقاعات، الحق معكم، لكن بحث الفقهاء في أن التنجيز أو الجزم شرط أو التعليق مانع ليس في مقام الإنشاء، مقصودهم شيء آخر، الشرط الثاني المنشأ، يعني الأمور الاعتبارية التي تترتب على هذه الصيغ هذه لا تكون قابلة للتعليق، مقصود الفقهاء هذا، أنتم هم مقصودكم هذا من هذا الدليل، ليس مقصودكم تعليق الإنشاء، إذا مقصودكم هذا يعني الملكية التي ينشئها المنشئ لابد وأن يكون جازما بترتب هذه الملكية على صيغة بعته وقبلته، هذا مقصودكم ولا بد أن يكون مقصودكم هذا، فإذا صار معلق على مجيء زيد ما تحصل الملكية لأنها تتأخر إلى أن نرى أن زيد يأتي أو لا يأتي، يقدم من السفر أو لا يقدم، فماكو جزم، هذا مقصودكم، يعني اللائق بهذا الدليل أن يكون المستدل يريد بعدم قابلية الإنشاء للتعليق يعني عدم قابلية المنشآت للتعليق. هذا مقصودكم؟ إذا كان هذا مقصودكم أقول لكم هذا الفرض غير صحيح. لماذا؟ لأني الشيخ الأنصاري أريكم موارد كثيرة من المنشآت التي تعترفون بتحققها بنحو التعليق. شلون؟ الشيخ الأنصاري يقول اقرأوا القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة هل هي شرط الوجوب أي ليست شرط وجوب الحج؟ شرط وجوب الحج. الشارع المقدس يفرض هذا المكلف الذي بعده هو غير مستطيع، ما دام غير مستطيع ما عنده خطاب، ما عنده خطاب، لكن بمجرد أن صار مستطيع يصير مخاطب بهذه الآية الشريفة. زين، الوجوب يأتي. الوجوب متى يأتي؟ حينما نطق رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الآية الشريفة. أو الوجوب يأتي حينما صار هذا الإنسان مستطيعا. إش قد صار فاصل؟ أي مقدار من الزمن بين إنشاء وجوب الحج على المستطيع وبين تحقق نفس الوجوب الحج على المستطيع؟ فاصل زماني كثير يتحقق. آية ثانية هم بالنسبة إلى كل واحد من أحد المكلفين ما يجي، ماكو بعد نزول آية، هو آية واحدة نزلت قبل 1400 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم ولله على ناس حج منا استطاعهم، هو الآية بمقتضى الانحلال. طبعا كل مكلف هو إلى تكليف ما يخالف، لكن هذا الإنشاء هناك في ذاك الزمان تحقق والمنشأ يتأخر عنه. كيف تقولون بأن الوجوب لا يمكن أن يتأخر عن الإيجاب؟ هنا نتأخر، لا هسه هذا الحج خلوه، التكليف اللي أكثر أنسا بالأذهان. الشارع المقدس الآن قبل الزوال الشمس في هذه المدينة المقدسة بعده ما وصلت إلى دائرة نصف النهار، زوال بعد ما متحقق نص ساعة بعد يتحقق أو أكثر. الشارع المقدس الآن يقول للمكلف إذا زالت الشمس، وإذا زالت الشمس فصل، إذا زالت الشمس وجبت الصلاتان، إلا أن هذه قبل هذه، هاي الرواية. خب هاي الرواية الإمام عليه السلام بينها قبل زوال الشمس، وإلا إذا هي زالت الشمس خب ما يحتاج، والوجوب متحقق. قبل أن يتحقق الزوال اللي هو شرط الوجوب لا شرط الواجب، يعني بناء على الوجوب المشروط والواجب وجوب المعلق، الشارع المقدس ينشئ الوجوب، لكن الوجوب يتأخر إلى أي زمان؟ إلى زمان زوال الشمس. خب يحصل الفصل بين الإنشاء وبين المنشأ، إنشاء الوجوب وجبت الصلاة إذا زالت الشمس، وبين تحقق هذا الوجوب في وعاء الاعتبار. يعني الله سبحانه وتعالى متى يطالب الإنسان والمكلف بالصلاة؟ لابد بعد الزوال يطالبه، قبل الزوال ما يكون مطالبة، شرط الوجوب هو متحقق، لكن الإنشاء يعني طلب الوجوب متى يتحقق؟ يتحقق قبل الزوال. الشيخ يقول هذه الموارد كثيرة في الشريعة المقدسة في التكليفيات. هسه بعد من الأمور المتعارفة بالنذر، أنت الآن تقول هذا ولدي مريض، إن عافاه الله من مرضه فله لله علي أن أصلي ركعتين في يوم الجمعة مثلا، الجمعة القادمة، الآن يوم الثلاثاء، أنت الآن تنشئ الوجوب والشفاء هم يتحقق في هذا اليوم أو في غد، في أسرع وقت الله سبحانه وتعالى يمن على والدك بالعافية والشفاء، من الله على جميع المرضى بالعافية والشفاء. لكن الوجوب يتحقق في يوم الجمعة، أنت في يوم الخميس مو مخاطب، في يوم الأربعاء مو مخاطب بصلاة الركعتين. زين، هذا الوجوب في يوم الجمعة أنت مخاطب، نسأل هذا الخطاب في يوم الجمعة صلى ركعتين، هذا الخطاب تحقق إنشاء في يوم الجمعة أو تحقق في يوم الثلاثاء بواسطة النذر؟ وخطاب النذر هم يوم الثلاثاء، يقول في بنذرك أوفوا بنذركم، أوفوا بعهودكم، في بنذرك. زين، الخطاب الآن موجود، الإنشاء الآن موجود، ولكن المنشأ وهو الوجوب يتأخر إلى زمان الجمعة. هذا في التكليفيات واضح، أيضا في الوضعيات واضح. الآن من الأمور المعهودة عندنا في الفقه ومتعارفة الوصية التمليكية، الإنسان الذي يرى من نفسه أنه يموت، عنده علائم أمارات الموت تظهر عنده، يو حتى قبل ظهور أمارات الموت مطلقة. هذا بما أنه مرتبط بزيد بن أرقم، له علاقة ومحبة بالنسبة إلى زيد بن أرقم، يقول أوصيت بكتابي هذا إلى زيد بن أرقم. هذا إنشاء، أوصيته هذا إنشاء، هاي صيغة. لكن ملكية زيد بن أرقم لهذا الكتاب تتوقف على أن هذا الإنسان يموت، وإلا إذا ما مات ما يصير مالك ذاك زيد بن أرقم لهذا الكتاب. وهذا واضح، الوصية التمليكية تتوقف على ملك موت الموصي. خب، الملكية أمر اعتباري، ذاك الوجوب أمر تكليفي، هذا هم أمر اعتباري، ذاك هم أمر اعتباري، لكن ذاك التكليفي هذا وضعي. هذا الأمر الوضعي وهو ملكية، يعني تملك الموصى له للعين الموصى بها، هذا التملك يتأخر عن الإنشاء، وهو معلق هم. ليش معلق؟ لأنه معلق، هذه الملكية ملكية الموصى له معلق على موت الموصي. هو طبعا بصورة منجزة يقول، يقول أوصيت بهذا الكتاب لزيد بن أرقم، لكن هو يستبطن تعليق، يعني إن مت، إن مت، هو معناه هذا طبعا. خب، هنا الإنشاء يتحقق في يوم، ويتحقق ملكية الموصى له بعد 5 سنين ربما، إذا هذا صار يعيش بعد 5 سنين من وصيته ثم مات، بعد 5 سنين هذاك الإنسان الموصى له يصير مالك. كيف تقولون يمتنع تمليك المعنى اسم المصدري؟ ليش يمتنع؟ ماذا تصنعون بهذه الموارد التي يتأخر فيها المنشأ عن الإنشاء، سواء كان إنشاء أمر تكليفي مثل الوجوب والتحريم، أو لا إنشاء أمر وضعي؟ دائما هذا موجود في العرف، وكذلك في الموارد الخطابات الشرعية، الإنشاءات المعلقة كثير، يعني المنشآت المعلقة كثيرا ما تكون موجودة. كيف تقولون يستحيل أن ينفك المنشأ عن الإنشاء؟ لا، بل هو واقع. هذا الدليل الأول. إذن ما ذكرتموه من أن الإنشاء لا يكون قابلا للتعليق، إذا كان مقصودكم الإنشاء بمعنى نفس صيغة الإنشاء، هذا أمر صحيح، لكنه ليس موردا للبحث، لأن أمره يدور بين الوجود والعدم، وليس له برزخ بين الوجود والعدم حتى يكون قابل للتعليق. إذا كان مقصودكم من المنشأ، ننكر أصل المطلب، نقول بأن المنشآت كثيرا ما تتأخر عن إنشاءاتها، ولا محذورة في التعليق في المنشآت. ننتقل إلى المهم من الأدلة، وهو الدليل صاحب الجواهر أعلى الله مقامه. صاحب الجواهر دليل مختصر، مختصر مفيد، لكن حوار الشيخ معه مفصل. دليل صاحب الجواهر يقول إحنا دليلنا في شرطية التنجيز أو مانعية التعليق هو آية أوفوا بالعقود. بأي تقريب؟ كيف آية أوفوا بالعقود تدل على أن التعليق في العقود مانع من صحة هذه العقود؟ هكذا يقول، يقول ظاهر أوفوا بالعقود أن الشارع المقدس أمر بالوفاء بالعقود بمجرد تحقق هذه العقود. يعني العقد هم ما هو؟ العقد عبارة عن الإيجاب والقبول. بمجرد أن تحقق إيجاب عقد وانضم إليه قبوله، أثره أيضا يترتب عليه، يجب على المتعاقدين القيام بمقتضى هذا الأثر. هذا ظاهر الآية الشريفة أوفوا بالعقود. الشارع المقدس لم يقل أوفوا بالعقود بعد ساعة من إنشاءاتها، بعد يوم من إنشاءاتها، بعد سنة من إنشاء العقود. لا، بمقتضى إطلاق الآية يعني قال أوفوا بالعقود، هذا وجوب الوفاء مطلق. بما أنه صار مطلق فيجب القيام بمقتضاها. زين، إذا علقنا العقد، إذا علقنا العقد يعني هكذا قلنا، قلنا بعتك هذا الكتاب بدينار إن جاء زيد من السفر، والمفروض أن مجيء زيد من السفر يتأخر يوم يومياً، هيك نفرض. المشتري قال قبلته، صاحب الجواهر أعلى الله مقامه يقول هنا وجوب الوفاء موجود ومو موجود. بما أنه تحقق الإجابة والقبول كون يصير موجود، بما أنه تحقق الإجابة والقبول كون يجب الوفاء. لكن بما أنه علقه على مجيء زيد مقتضى أنه لا يجب الوفاء، قبل مجيء زيد لا يجب الوفاء. والحال الآية الشريفة تقول أنت يجب عليك الوفاء بالعقد مطلقا، علقته على شيء أو لم تعلقه على شيء، لأنه ماكو بقيد. إذا كان الله هيك يقول بالآية، إذا كان الله سبحانه وتعالى ينزل الآية بهذه الكيفية، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فورا إن كانت منجزة، ولا توفوا بها إن كانت معلقة، هاي ما يخالف الله سبحانه وتعالى نوعيا من الخطاب عنده. بالنسبة إلى العقود المنجزة عنده وجوب الوفاء الفوري، بالنسبة إلى العقود المعلقة ما عنده خطاب وجوب الوفاء، عنده حصول المعلق عليه مو، لكن الله ما عنده هيك شيء. الله بس يقول أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود بما أنه ليس فيه قيد، يعني أوفوا بالعقود فورا، لأنه إذا كان تأخر في وجوب الوفاء بالنسبة إلى العقد، يعني إذا كان التأخير والتساهل والتسامح والتماهل هذا كان صحيح، الله سبحانه وتعالى كان يبينه، ولكن بما أنه لم يبين فمعناه الآية هكذا تدل، تدل يعني أوفوا بعقودكم فورا. هاي الفورية بعد ما تجتمع مع التعليق، فالدليل صاحب الجواهر هذا صار الاستفادة من حذف المتعلق في أوفوا بالعقود يعني وجوب الوفاء فورا، يستفيد أن التعليق يكون قادحا بالعقود. صاحب الجواهر هذا دليله، شيخنا الأنصاري مناقشته الأولى معه هي أنه هذا صحيح، استدلالك بآية أوفوا بالعقود صحيح، فالتعليق قادح. ليش؟ لأنه يخل بوجوب الوفاء الفوري المستفاد من الآية. ولكن أنا أسألك يا صاحب الجواهر، ما هو الدليل على انحصار دليل الإمضاء في آية الوفاء بالعقود؟ أنا أستدل بآية أحل الله البيع بالنسبة إلى خصوص البيع، إحنا كلامنا الآن في البيع ثم في العقود الأخرى تطفلان، ولا إحنا أصل كلامنا الآن تصحيح عقد البيع، شرائط عقد البيع. شيخنا الأنصاري يقول أنا أستدل بآية أحل الله البيع، أستدل بآية التجارة عن تراب، أستدل بحديث السلطنة اللي جنابك يا صاحب الجواهر استدللت فيما مضى من أبحاث المعاطاة على صحة المعاطاة وقص الإباحة، أنت صاحب الجواهر استدلل، الشيخ هو ما كان يستدل، ما كان يرتضي الاستدلال، لكن صاحب الجواهر استدل. آية أحل الله البيع ما بها هذا القيد، أنه يحل التصرف في المأخوذ بالبيع بعد وقوع البيع مباشرة، هاي ماكو بها. بسبب آية أوف بالعقود لأنه أمر أكو، الأمر يقتضي أن يكون فورا، لأنه إذا تسامح الإنسان ما يدري تحقق الامتثال أم لا، فيجب عليه المبادرة الفورية. لكن آية أحل الله البيع حكم ترخيصي، يحل التصرف، مو يجب التصرف المأخوذ بالبيع، يحل التصرف، حكم ترخيصي. هذا الحكم الترخيصي موضوعه البيع، البيع هم مطلق ماكو بي يعني البيع المنجز، لم يكن هذا القيد موجودا في الآية الشريفة، كل ما صدق عليه البيع. ولا شك أن البيع إذا كان معلق على شيء هو أيضا بيع، مو شيء آخر، ما يصير البيع إيجار أخو، البيع هو بيع، لكن تارة يكون معلق وأخرى يكون منجز. كما أن عنوان البيع يصدق بلا أي مسامحة على البيع المنجز، كذلك يصدق على البيع المعلق. فإذا صدق على المعلق، أنا الشيخ الأنصاري أستدل بآية أحل الله البيع وبآية التجارة وبحديث السلطنة على مشروعية التعليق في عقد البيع. خلي آية أوفوا بالعقود بالنسبة إلى العقود الأخرى تدل على أن التعليق مانع ما يخالف على الرأس والعين، لكن بالنسبة إلى خصوص البيع لا يكون الدليل منحصرا في آية أوفوا بالعقود، حتى لأجل انحصار الدليل نلتزم بمبطلية التعليق في البيع، لأن الدليل في البيع موجود غير آية وجوب الوفاء، وتلك الأدلة وافية بإثبات صحة البيع المعلق على شيئين. هاي المناقشة الأولى، تأتي المناقشة الأولى أخرى إن شاء الله. وصلنا إلى أظن ويؤيد ذلك هذا الشيخ الأنصاري يقول البعض يستفيد من كلام الشيخ الطوسي أنه هذا في خصوص العلم بحصول المعلق عليه لا يكون قادحا، ولكن لا، كلام الشيخ مطلق سواء كان مشكوك أو كذا أو معلوم، والشاهد على الأعمية كلام الشهيد، لكن مو شاهد تأييد، ليش تأييدها واضح لأنه كلام الشهيد الأول ما له علاقة بكلام الشيخ الطوسي. هذا يمكن أن يكون يعمم حتى لموارد الشك يقول يصح، لكن الشيخ الطوسي ربما لا يعمم، بل يقول في خصوص موارد العلم بحصول المعلق عليه يكون التعليق صحيح ولا يكون قادح، لكن للتأييد كلام الشهيد لا بأس به. لماذا؟ لأنه ماكو نص في المسألة حتى نقول الشيخ الطوسي استظهر منه شيء وربما الشهيد استظهر منه، لا، هي كلها على القاعدة، التعليق إذا هو مانع أو هو غير مانع هو بمقتضى القاعدة. فبما أن الشهيد يصرح بصحة التعليق في مورد الشك، فلا بد أن الشيخ الطوسي أيضا يعمم، هذا لذلك يصير تأييد ما يصير دليل. ويؤيد ذلك، يعني يؤيد أن محل النزاع في كلام الشيخ الطوسي أعم من أن يكون مشكوك الحصول أو معلوم الحصول، أن الشهيد في كتاب القواعد جعل الأصح، لأنه يعني يقول الأصح هذا ويحتمل البطلان، لكن الأصح المهم هو الأصح، جعل الأصح صحة تعليق البيع على ما هو شرط فيه، يعني سواء كان معلوما أو مشكوكا، كقول البائع بعتك إن قبلت، لأن القبول مقوم للبيع مقوم للعقد، القبول بدون العقد بدون القبول شلون يتحقق؟ ومو يقع هو حتى يحتاج بس إلى إيجاب، يحتاج إلى القبول، مع أن القبول غير معلوم ينضم إلى الإيجاب أو لا ينضم. الشيخ قال صحيح هذا التعليق لا إشكال في صحته، وكذلك يظهر من الشهيد ذلك، يعني أن الأصح صحة التعليق على ما هو شرط في البيع في آخر القواعد. هناك في آخر القواعد الشهيد أعلى الله مقامه يقول إذا أنشأ القبول أنشأ البيع بعتك هذا الكتاب بدينار إن شئت، يعني علقه على المشية مشيئة المشتري، هذا أيضا لا مانع من صحته، هذا هم يكون صحيح. طب الشيخ يقول هذا مشكوك التحقق، مشكوك التحقق الشهيد على الله مقامه يقول يصح، فلا يلزم أن يكون ذلك المعلق عليه معلوم التحقق، فلماذا البعض جعل محل كلام الشيخ الطوسي ما إذا كان المعلق عليه معلوم الحصول؟ لا، علينا أن نعممه إلى إذا ما إذا كان المعلق عليه مشكوك الحصول أيضا. خب فرغنا من هذا الحوار، الصور الأربعة اللي بيّنها الشيخ، ننتقل إلى بحث آخر وهو الدليل. ثم إنك قد عرفت أن العمدة في المسألة هو الإجماع، لأن الشيخ مستند إلى الإجماع في هذه الصور الأربعة، ولكن الأدلة الأخرى المذكورة لشرطية التنجيز أو مانعية التعليق، وربما يتوهم أن الوجه، هذا الدليل الأول، أن الوجه يعني بعد الإجماع، أن الوجه في اعتبار التنجيز اشتراطه في العقود والإيقاعات هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق، هذا الدليل، هو أن الإنشاء لا يكون قابلا، هذا محذور عقلي شنو يصير، فمو قابل للتعليق بعد. الشيخ الأنصاري كما ذكرنا توضيحه يقول وبطلانه، هذا الذي توهم بطلانه واضح، لماذا؟ لأنه احتمال أكو في أن الإنشاء لا يقبل التعليق، إما نفس الإنشاء يعني الصيغة، وإما المنشأ يعني الأمر الاعتباري. لأن المراد بالإنشاء إن كان هو نفس الكلام، مدلول الكلام يعني نفس معنى كلمة بعته، المقصود هذا إضافة المدلول هنا إلى الكلام إضافة بيانية، يعني هو المدلول وهو الكلام لا شيء آخر. إن كان هذا فالتعليق غير متصور فيه، ليش؟ لأن أمره يدور بين الوجود والعدم، فإذا وجد فقد وجد بعد، إلا أن كلام ليس فيه، الكلام ليس فيه تعليق نفس الإنشاء بمعنى الصيغة، يعني اللفظ تعلق، هذا مو معقول وليس مراد المستدل أيضا. فالمهم الشق الثاني، الاحتمال الثاني، وإن كان الكلام، وإن كان الكلام يعني محل البحث في أنه الضمير للشأن، كما يصح إنشاء الملكية المتحققة، الملكية هو المنشأ بعد الأمر الاعتباري، كما يصح إنشاء الملكية المتحققة على كل تقدير يعني بصورة منجزة، فهل يصح إنشاء الملكية، الملكية هو الأمر الاعتباري المنشأ، إنشاء الملكية المتحققة على تقدير مثل تقدير مجيء زيد من السفر دون تقدير آخر، يعني مثلا دون مجيئه، كقوله هذا لك إن جاء زيد غدا، يعني إن لم يجيء فليس لك، هذا معنى، أو خذ المال قرضا أو قراضا، عند زيد مبلغ عند عمر ما يقدر يحصل هذا المبلغ ويستلمها من عنده، ما يقدر يطالبه، لكن يقول لشخص آخر هذا المبلغ اللي أنا عندي عند فلان هذا خذه قرضا، يعني أنت إذا تقدر عليه تقدر تأخذ المبلغ من عنده، يستحي من عندك يسلمك المبلغ، أنت خذه قرضا أو لا خذه قراضا، لا تأخذ قرضا يعني اجهله مضاربة عندك، أنا عندي مليون عند فلان، إذا أنت تقدر تأخذها فأخذها من باب المضاربة عندك إلى شهر إلى شهرين، يعني تاجر بها ثم قسم الربح بيني وبينك مثلا إلى آخره. زين، هذا إذا أخذته من يعلقه، يقول إذا أخذت المبلغ، إذا كنت متمكنا من أن تأخذ المبلغ تسترد المبلغ من هذا الشخص العنود الذي يمتنع من رد المال إلي، فما يخالف، إما يكون قرض عندك إما يكون من باب المضاربة عندك. خب هذا التعليق على إذا أخذته، هذا صحيح التعليق ومو صحيح التعليق، بل صحيح ماكو بيه إشكال، هذا تعليق المنشأ الملكية، لأنه في باب القرض يحصل الملكية، في باب القراض هم يحصل الملكية للعامل، يعني قراضا إذا أخذته من فلان، ونحو ذلك مثل الوصية التمليكية كما ذكرت. إذا كان هذا الكلام البحث في هذا الشق فلا ريب جواب الشرطية في أنه يعني هذا الفرض يعني تعليق المنشأ وهو الملكية أمر متصور، أولا هو أمر ممكن متصور ليس بمحال، ثم واقع، يعني ربما تقول الممكن أعم، الإمكان الذاتي أعم من أن يكون إمكان وقوعي أو لا، لا هو إمكان وقوعي يعني واقع في العرف موجود في الشريعة المقدسة أيضا موجودة، متصورا واقع في العرف والشرع كثيرا، هم في الأوامر في الأوامر يعني في الخطابات اللي تتضمن تكاليف مثل ما عرفت خدمتكم الآن قبل الزوال، يقول إن زالت الشمس فصلي في الكذا، في الخطابات العرفية هم موجود في موارد النذر وغير النذر، وكذلك في المعاملات هم موجود في المعاملات، واحد عندنا من المعاملات اللي هي معاملة معلقة مثل الجعالة، الجعالة إما أن تكون عقد جائز وإما أن تكون إيقاع، ماكو فرق، لكن هو كل على كل حال معلق. هذا الشخص اللي يقول من راد ضالتي فله دينار، شنو معنى فله دينار؟ يعني ملكت دينارا لمن رد ضالتي، هم منو اللي رد الضالة؟ وبعده مو متحقق، هذا تعليق هو في صميم هذا الأمر الاعتباري، يعني الجعالة هو تعليق موجود به، وربما لا يرد الضال لأحد أصلاً، أصلاً يصير الإنشاء لغو، ربما هم يرد الضال لأحد، حينما يرد يصير مالكاً. شوفوا الإنشاء في أي يوم تحقق، رد الضال في أي يوم آخر تحقق، كذلك في عقد السرق والرماية، طبعاً في عقد السرق والرماية تعليق أكو، لكن التعليق ما يأخذ زمن كثير، الآن يتحقق، يقول تسابقنا على هذين الفرسين مثلاً يعينون بعد المسافة الكذا الكذا، هاي كلها يعينوها، والسابق له مثلا 100 دينار. خب هذا يعني له، هاي لام لام الملك، لكن هذا الآن إنشاء، ما يدخل 100 دينار في ملك أحد هذين المتسابقين إلا إذا زاول المسابقة وصار سابق، فاز في المسابقة، قانون عقد المسابقة هذا بعد. زين الآن ينشئ، بعد ربع ساعة يتحقق الفوز والغلبة على الرقيب، بلي خب ولو ربع ساعة، هو إذا كان محال أن ينفك المنشأ عن المنشأ حتى في لحظة ما يقدر ينفك، بس في ربع ساعة أو في يوم أو في 10 أيام أو في شهر أو في سنة. فيقول الشيخ هاي كلها أمور واقعة، كيف تقولون أنه يستحيل أن تعليق المنشأ؟ التعليق أحيانا يتأخر عن الإنشاء بفصل كثير من العقود والإعقاد. إذن هذا الوجه الأول باطل. نأتي إلى الوجوه الأخرى، أهمها كلام صاحب الجواهر، ويتلوها من أول الشيخ، يرمي هذا الوجه كلام صاحب الجواهر بالضعف، لكن تفصيل يحتاج، ما يصير هو مجرد دعوة. ويتلو هذا الوجه في الضعف ما قيل من أن دليل جواهر هذا ظاهر ما دل على سببية العقد، يعني آية أوفوا بالعقود، ترتب مسببه يعني مسبب العقد عليه يعني على العقد حال وقوعه، أوفوا بالعقود هذا معناه بحسب حذف المتعلق. فتعليق أثره بشرطين من المتعاقدين، بشرط من المتعاقدين، هذا التعليق مخالف لذلك. مخالف لذلك يعني شنو؟ يعني لترتب المسبب على السبب حال وقوع السبب. ما يصير هذا التأخير، هذا يصير دليل صاحب الجواهر الاستفادة من آية أوفوا بالعقود. الشيخ عرض خدمتكم العدة مناقشات، المناقشة الأولى وفيه، خب وفيه بعد ما أجهز وفيه شنو؟ هاي الجملة معترضة يذكرها، الإشكال الأول بصورة جملة معترضة، لأن الإشكالات الأخرى كلها تختص بآية أوفوا بالعقود، لذلك الإشكال الأول بما أنه ما يتعرض لآية أوفوا بالعقود ذكره بجملة معترضة. بعد الغض عن عدم انحصار أدلة الصحة واللزوم في مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود، يعني أنت أول يا صاحب الجوار اثبت أن الدليل منحصر في آية أوفوا بالعقود، ثم نحاسبك أن الآية تدل أو لا تدل، لكن أصل الدليل مو منحصر، الدليل يعني الشاهد على عدم انحصار الدليل، أنت صاحب الجواهر تستدل على أن عقد البيع مملك بآية أحل الله البيع، تستدل بآية التجارة عن التراب، تستدل على صحة المعاطات البيعية بحديث الناس مسلطون على أموالهم. فإذا ما صار الدليل منحصر، أنت عليك أن تستوفي البحث، يعني تقول آية أوفوا بالعقود تدل على السببية الفورية، ولكن آية أحل الله البيع ما هو؟ مع أنك لم تتعرض لما تدل آية أحل الله البيع، هل يقتضي عن الفورية أم لا يدل؟ والحال أنه لا يدل، لأن البيع عام، ماكو بقيد في الآية الشريفة. بعد الغض عن عدم انحصار أدلة الصحة واللزوم في مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود، ليش لا تكون منحصرة؟ عدم الانحصار، لأن دليل حلية البيع وبعد تجارة عن تراب وتسلط الناس على أموالهم كاف في إثبات ذلك، يعني في صحة البيع ولزومه مطلقا سواء كان منجزا أو معلقا. هذا الإشكال الأول. الآن يأتي إلى الإشكالات التي تختص باستدلال صاحب الجواهر بآية أوفوا بالعقود، في الواقع يصير الإشكال الثاني أو بلحاظ يصير إشكال الأول على آية أوفوا بالعقود، مو مهم السادة تعداد الإشكالات 4 و5 و6 ربما تكون. جناب الشيخ الأنصاري يقول الآية الشريفة التي استدللت بها تدل على أن العقد سبب لترتب مسببه وأثره عليه، هذا لا يكون له منكر، صحيح، ولكن يا صاحب الجواهر كيف تستفيد من هذه الآية أن التعليق مانع ومبطل؟ أنا أسألك يا صاحب الجواهر، عقد الصرف هل هو من العقود أو ليس من العقود؟ هو قطعا من أقسام البيع، بعد بيع الصرف بيع عقد، هو يوجد شخصان أحدهما عنده دراهم والآخر دنانير فضة وذهب، يتبادلان، هو هذا عقد صرف. الآن أحدهما قال للآخر بعتك هذه الدنانير الفضية العشرة بمئة من الدراهم، عفوا الدنانير الذهبية بمئة من الدراهم الفضية، هذا عقد. الطرف الآخر قال قبلته، هذا صدق عليه أنه عقد أم لم يصدق؟ لا ريب أنه عقد. زين، مع أنك تصرح في الجواهر تبعا للمشهور بأن عقد الصرف لا يترتب عليه الملك، لا تخرج الدنانير من بائع الدنانير ولا تدخل الدراهم في ملكه قبل التقابض في المجلس، هذا تصرح به في الجواهر. سأفرض المجلس طال بهما التقابض، تأخر نص ساعة عن العقد، نص ساعة، ماذا تقول يا صاحب الجواهر؟ هل تقول انخصص آية أوفوا بالعقود؟ خب لا تقول، تقول عقد الصرف باطل، التقابض كل يصير فوري بمقتضى آية أوفوا بالعقود بعد العقد، مثل بيع الكتاب اللي يصير التقابض فوري، يعني التسليم والتسلم لابد أن يتحقق فورا، فورية عرفية، هم ما تلتزم. تقول لا، قبل تحقق التقابض في عقد الصرف لا تدخل الدنانير في ملك المشتري ولا تدخل الدراهم في ملك البائع، هذا صريح فتوى في كتاب الجواهر. فكيف تستدل بآية أوفوا بالعقود مع أنه عقد قطعي، يعني ماكو لا مناصة، يعني لا مجال لإنكار عقدية بيع الصرف؟ فالشيخ الأنصاري شي يريد يتفضل، يريد يتفضل يا صاحب الجواهر، الآية تقول أن كل عقد إذا كان سبب لأثر لشيء لمنشأ فذلك المنشأ يترتب على ذلك العقد، ولكن كيف يترتب؟ يتبع دليله، إذا كان ترتب فوري فوري، إذا كان ترتب مع التأخر مع التأخر. ما لنا حق أن نستفيد من الآية الشريفة أن أوفوا بالعقود يعني أوفوا بعقودكم فورا، فإذا كان هناك عقد معلق ذاك العقد المعلق بعد باطل مو مشمول لآية أوفوا بالعقود، لأن عقد الصرف صحيح عندك ليس من العقود الباطلة. الوصية التمليكية عقد صحيح، الوصية التمليكية لا يوجد أحد من الفقهاء يقول ببطلان الوصية التمليكية، إذا قال المالك طبعا بشرائطها لا يكون أكثر من الثلث إلى آخره، هذا يكون نعلم به طبعا، لا، الإنسان مالك لكثير من الأموال يقول هذا الكتاب أوصيت بهذا الكتاب لزيد بن أرقم، أنت صاحب الجواهر تعترف ببطلان هذا الوصية هذا العقد، هو عقد هسا ما عقد أو إيقاع هم على الخلاف، لكن أكثر يقولون عقد، هو هم يقبل ذلك المصالح، يطلع ويقبل ولا يرفض هذه الوصية، هذا عقد، لكن لا يدخل الكتاب في ملكه بمجرد الوصية، يتوقف على تحقق المعلق عليه وهو الموت، موت الموصي. فكيف توجه هذا المطلب؟ إذن ارفع اليد عن أصل المبنى، لأن النقض لا يمكن الالتزام به، فعليك أن ترفع اليد عن أصل المبنى، يعني قل هكذا يا صاحب الجواهر، قل إن آية وجوب الوفاء تدل على وجوب الوفاء بكل عقد بحسب ما يقتضيه، إذا أضفت كلمة بحسب ما يقتضيه تنحل المشكلة. في العقود المنجزة يترتب الأثر على العقد فورا، في العقود المعلقة يترتب الأثر حين تحقق المعلق عليه لا فورا، وكلها عقود، لا أن العقود المعلقة تخرج من آية الوفاء ما يصير إخراجها لأنه هي عقود قطعية. سأقرأ الإشكال الأول ولو ما أدري وقت موجود ولا مضى الوقت، موجود الإشكال الأول حد الأقل نقرأ، أن العقد سبب لوقوع مدلوله فيجب الوفاء به على طبق مدلوله، يعني على طبق مدلول العقد، يعني مو فورا فقط، انظر مدلول العقد ما هو. فليس مفاد أوفوا بالعقود إلا مفاد أوفوا بالعهود، لأنه العقود هي فسرت في صحيحة عبد الله بن سنان بالعهود. هسه الآية الشريفة تقول أوفوا بعهودكم، أوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، الآية الشريفة شنو نصها؟ أوفوا بالعهد، شنو؟ لا أوفوا بالعقود، خو هاي أدري، لا بالعهود هم أكو فرد شيء بالنسبة إلى العهود، أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، إيش شيء أكو؟ يوم ما أدري أنا من القرآن لم أحفظ إلا سورة الحمد والتوحيد بس. ما يبقى باقي شيء واحد من القرآن. على كلها بالنسبة إلى العاد هم هسا إذا ماكو بالنذر موجود في بنذور في بنذرك هذا بعد موجود هاي رواية معتبرة موجودة في بنذرك. الإنسان شكليا ينذر تارة الآن ينذر يقول لله علي أن يصلي ركعتين هذا واجب يجب عليه فورا أن يصلي هذا واضح ما معلق على لكن أحيانا ينذر نذر معلق هناك موجب الوفاء موجود لكن بحسبه يعني عند حصول المعلق عليه. إذا قلت إن مثلا إن قدم مسافري من السفر فلله علي أن أصلي ركعتين صلاة ركعتين تجب حين تحقق المعلق عليه وهو قدوم حبيبك من السفر لا مطلقة. فآية أوفوا بالعقود كذلك في أن المشابهة بين الدليلين في أي شيء في أن العقد كالعهد إذا وقع على وجه التعليق فترقب تحقق المعلق عليه ذاك الأمر المعلق عليه مثل قدوم كذا أو الشفاء المريض أيا كان في تحقق المعلق وهو ذلك الوجوب وجوب الوفاء لا يوجب عدم الوفاء بالعهد. يعني الإنسان إذا اتأخر لأنه المسافر بعد ما جاء يقول له أنت لماذا عصيت ربك نذرت ركعتين لماذا لا تصلي يقول بلي أني نذرت ركعتين لكن عند قدوم المسافر لا مطلقة المسافر بعد ما جاء ما هو واجب علي الشيء. هذا الإشكال الأول والتتمة إن شاء الله يبقى إلى غد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.